هذا الشريط الثالث والأربعون بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس الثامن عشر من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الأحد الرابع من شوال سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 8 من ديسمبر سنة 2000 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان آخر ما قرأناه من صحيح الإمام البخاري باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد. وقد فرغنا من الكلام على حديثي الباب، وكنا في آخر درس في خلال ليالي شهر رمضان، حيث استمرت دروس التفسير وصحيح البخاري في ليالي شهر رمضان هذا العام، فكان آخر ما تكلمنا عنه عدد نساء رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم اللائي جمعهن في وقت واحد. وعرفنا أن رواية 9 نسوة هي المحفوظة في هذا الباب، فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أكثر من 9 نسوة في آن واحد من أزواجه أمهات المؤمنين. وأما بالسراري أو الإماء أو ملك اليمين، فلعل العدد الذي ذكر في بعض الروايات 11 يكون بضم ملك اليمين إلى الزوجات. وهذا خلاصة ما قرأناه من بحث الحافظ ابن حجر. وعرفنا أن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يجمع زوجة مع خديجة رضي الله عنها، والتي ماتت بمكة قبل الهجرة، ثم عقد ودخل بسودة رضي الله عنها في مكة، وهي الوحيدة التي هاجر إلى المدينة وهو متزوج بها. وأما عائشة رضي الله عنها فإنه عقد عليها في مكة قبل الهجرة، ولكن لم يدخل بها إلا بعد الهجرة بالمدينة. فعرفنا أنه بالنسبة للدخول لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنة 3 و4. تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة، هؤلاء الثلاثة، تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنة 3 و4. وعرفنا أن زينب بنت خزيمة لم تبق معه إلا شهرين، وأنها ماتت بعد ذلك رضي الله عنها. ذكر الحافظ المدة شهرين أو 3، يعني زينب بنت خزيمة الصحيح أنها من أمهات المؤمنين، لكنها لم يعني تعش إلا قليلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت بعد شهرين أو 3. وكان زواجه بأم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السنتين 3 و4. ثم تزوج زينب بنت جحش في السنة 5 من الهجرة، ثم جويرية بنت الحارث في 6، ثم جويرية في 6 في السنة 6، ثم صفية بنت حيي وأم حبيبة وميمونة في السنة 7. وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور، واختلف في ريحانة وكانت من سبي بني قريظة، إلى يعني رجح أن ريحانة هي من السبي وليست من الزوجات، وكذلك مارية القبطية فليست زوجة وإنما هي ملك يمين. ولذلك قال الحافظ: فرجحت رواية سعيد التي فيها 9 نسوة، لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليبا إلى آخره. وعدد من تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بهن أو دخل بهن من النساء بلغ 15 امرأة المجموع يعني، لكن لم يجمع أكثر من 9 نسوة في آن واحد صلوات الله وسلامه عليه. ثم تتمة الحديث في قوة أو عادة يعني فيما أعطى الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من القوة في عشرة النساء وجماعهن. فقال قتادة لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إلى آخره. طيب، ننتقل إلى الباب الذي يليه إن شاء الله، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المذي والوضوء منه. باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا زائدة عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن عن علي، معذرة، قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الحديث. يقول: باب غسل المذي والوضوء منه. باب غسل المذي والوضوء منه، أي بسببه كما بينه الحافظ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي المذي لغات، أفصحها بفتح الميم المذي وسكون الذال المعجم، هو المشهور في بلادنا وغيرها من بلاد المسلمين، المذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء المذي. ومن اللغات فيه أيضا: ثم بكسر الذال وتشديد الياء المذي. المذي هذه لغة فيه، هذه لغة في المذي. قال الحافظ: وهو ماء أبيض. وعندما يقولون أبيض يقصدون شفافا، يقصدون بالأبيض الشفاف الذي لا لون له، وهو ماء أبيض بخلاف المني فإنه يعني له لون، أما المذي فليس له لون، ما هو سائل شفاف أبيض بمعنى الشفافية. قال: وهو ماء أبيض رقيق لزج. يختلف المذي عن المني، المني أبيض وثخين وليس فيه لزوجة المذي، المذي فيه لزوجة، المذي فيه لزوجة. قال: وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد لا يحس بخروجه، وقد لا يحس بخروجه، بخلاف المني فإنه ماء ثخين، نعم أبيض لكن له لون وثخين، ويخرج في دفعات ودفقات ويشعر بخروجه، وخروجه يصاحبه شعور بلذة أو نشوة. هذا هو المني، وهذا هو الذي يجب منه الغسل، هذا هو الذي يجب منه الغسل. أما المذي الذي يخرج مع المقدمات أو الشعور بالميل للنساء أو رؤية ما يثير الشهوة، هذا ماء لزج يخرج يعني من ذكر الرجل وقد لا يشعر به، قد لا يشعر بخروجه. يقول: حدثنا أبو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة عن أبي حصين لا أذكر اسمه الآن ولعله عثمان ابن فلان أو فلان ابن عثمان لا أذكر الآن، عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عن علي قال كنت رجلا مذاء، وهذه صيغة مبالغة فيعني كثير المذي كثير المذي، كنت رجلا مذاء فاستحييت، ليس في هذه الرواية فاستحييت لكن في روايات أخرى، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ابنته مني، فأمرت رجلا في بعض الروايات سماه أنه المقداد ابن الأسود، سأل يعني رجلا صحابيا آخر أن يسأل بدلا منه، ففيه أن الحياء الشرعي لا يمنع من السؤال، لكن قد يختار الوسيلة المناسبة للسؤال لكن لا يمنعه من السؤال، أما إذا منعه من السؤال مطلقا فهذا ليس بحياء شرعي، يمكن أن تسميه حياء لغويا لكن هذا ليس بالحياء الشرعي الذي قيل فيه أو ورد فيه وصح فيه الحياء من الإيمان، لأنه لو كان الحياء الشرعي الذي هو من الإيمان لا يمكن أبدا أن يمنع صاحبه من أن يتعلم دينه، فهذا يمكن أن تسميه حياء لغويا أو أن تطلق عليه اسما غير الحياء، تقول هذا خجل، هذا يعني نسميه إيش، نوع من الجبن، لكن ليس هو بالحياء الشرعي. أما الحياء الشرعي لا يمنع أبدا من السؤال الشرعي، الحياء الشرعي يدفع إلى السؤال الشرعي، الحياء الشرعي يدفع لأن الله أحق أن يستحي منه. نعم. قال فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته أي فاطمة لأنه زوج ابنته، فاستحي أن يسأله وهو زوج ابنته كيف أنت رجل مذاء وأنت مع ابنتي، يعني استحي، فقال لمكان ابنته فسأل أي المقداد، فقال توضأ واغسل ذكرك، لأن طبعا كما يحصل لكثير من الشباب في أيامنا هذه لا يكون عارفا بالحكم فيظن أنه كلما خرج منه المذي يلزمه الغسل، وهذا واقع في الشباب الصغار في سن المراهقة ما يعرف الحكم ويكون هذا الشيء جديدا عليه، فيظن أنه كلما أمذى يعني يقول هذا المذي ما خرج إلا نتيجة شهوة مني أني مثلا رأيت امرأة أو فكرت أو كذا، فيظن أنه يلزمه الغسل كلما خرج منه مذي، فكان علي رضي الله عنه لا يعرف الحكم، كنت رجلا مذاء فأمرت فسأل، فقال في بعض الروايات فيه الوضوء وفي بعضها اغسل ذكرك وتوضأ كما هنا قال توضأ واغسل ذكرك، وطبعا المقصود هنا بالواو ليس الترتيب، ليس توضأ ثم اغسل ذكرك، فالواو في لغة العرب لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، إنما يستفاد من الواو أنها فقط تفيد مطلق الجمع بين هذا وهذا، أما أيهما أول فقد يحتمل أن الأول يكون أولا والثاني يكون ثانيا، ويحتمل العكس ويحتمل أنهما معا في آن واحد، لكن هنا الصحيح أن غسل الذكر يكون قبل الوضوء لا بعده، فإن مس الذكر ينقض الوضوء فكيف يكون بعده، توضأ واغسل ذكرك في بعض الروايات اغسل ذكرك وتوضأ كما هنا ليس المراد الترتيب أبدا، قال توضأ واغسل ذكرك، وهنا الصحيح أن الأمر بالغسل كما قال العلامة الصنعاني في كتابه سبل السلام أن الأمر بالغسل لا يكون إلا لرفع حدث أو إزالة نجس، الأمر بالغسل يكون إما لرفع حدث أو إزالة نجس، وهنا قد يكون للأمرين معا، قد يكون للأمرين معا، فأولا قد خرج ما يوجب الحدث فانتقض الوضوء ثم أمر بغسل هذا الخارج لأنه نجس ثم أمره بإيش؟ بالوضوء لرفع ذلك الحدث، وليس الأمر بالوضوء على الفور بل من أجل استحلال الصلاة، أي إذا أردت أن تستحل الصلاة فلا بد أن تتوضأ لأن خروج المذي من القبل ناقض للوضوء، هذا هو الصحيح. نعم. والذي ذكره العلماء أن نجاسة المذي مجمع عليها بخلاف المني فإنه مختلف فيه، والصحيح طهارته. المني مختلف فيه هل هو نجس أم طاهر، والصحيح الذي تقتضيه الأدلة وتدل عليه أن المني طاهر وأن المذي نجس بالإجماع، مع أن مخرجهما واحد، وهذا أمر لا يقال فيه بالرأي. كيف يخرج المذي والمني من مخرج واحد وهذا طاهر وهذا نجس، وكيف يخرجان من نفس المخرج الذي يخرج منه البول ويكون المني طاهرا؟ ليس الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من المسح على أعلاه كما قال علي رضي الله عنه. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: طيب، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، وهذا له صلة بباب سابق مرة بنا، هو باب من بدأ بالإيش؟ بالحلاب، مرة بنا باب من بدأ بالحلاب أو الطيب، صح؟ الباب رقم 6، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. وعرفنا أن الحلاب هو اسم الإناء الذي فيه الماء والذي يكفي لحلبة ناقة، فيسمي حلابا أو يعني شاه سمي حلابا لأنه يكفي لحلبة، والمراد أنه أن هذا يجوز وهذا يجوز. يجوز أنه يشرع مباشرة في اغتراف الماء من الإناء، ويجوز أن يتطيب قبل كما هو في هذا الباب. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله على هذا الباب. قال: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. وطبعا هذا دليل على أن الغسل لم يكن غسلا شديدا، لأنه لو اغتسل غسلا شديدا لما بقي أثر الطيب، وأنه يكفي في الغسل أن يفيض الماء على رأسه وسائر بدنه ولا يحتاج لا إلى دلك ولا إلى غيره. فلو وصل الماء إلى جلدة الدماغ وفاض وسال على البدن دون دلك فإن الغسل صحيح، لكن المهم أنه يتحرى أن يصل الماء إلى جميع أجزاء بدنه، لا يلزم أنه يدلك باليد الأخرى، يصب بيد ويدلك، ما يلزم، ليس هذا بلازم. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد ابن الفضل السدوسي الملقب بعارم قال حدثنا أبو عوانة واسمه وضاح ابن عبد الله اليشكري عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه، سبق الكلام عن هذا الإسناد. قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وهنا الشاهد أنه طاف في نسائه بمعنى جامعهن أجمعين، أي ويلزم من هذا أنه اغتسل ثم أصبح محرما، وبعد إحرامه بقي أثر الطيب كما وضحه الحديث الثاني. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة آدم وهو ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي خال إبراهيم وابن عم أبيه إبراهيم ابن يزيد النخعي والأسود كذلك النخعي خال إبراهيم وابن عم والده عن عائشة أم المؤمنين قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب. الوبيص هو اللمعان, الوبيص هو إيش؟ اللمعان والبريق. فالطيب طبعا الذي كان في زمانهم كالمسك وغيره له لمعان وبريق, بل ويكون له لون, قد يكون له لون يميل إلى الأحمر أو إلى اللون البني, يكون للطيب لون كما هو الحال في بعض أنواع الطيب الموجودة في زماننا أيضا. قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب. يقول الحافظ هنا الوبيص بفتح الواو وكسر الموحدة بعدها ياء تحتانية ثم صاد مهملة هو البريق. وقال الإسماعيلي وبيص الطيب تلألؤه, وذلك لعين قائمة لا للريح فقط, أي شيء يرى بالعين, يرى يعني يحس باليد ويرى بالعين, ليس مجرد لون يعني ريح, لا شيء موجود يعني يرى ويمس ويشم, ليس فقط مجرد يعني شيء يشم. قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم. والمفرق هو فرق الشعر, وكان مفرقه صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا بإسناد حسن أو صحيح أنها كانت تفرق شعر الرسول صلى الله عليه وسلم من وسط رأسه حتى بين عينيه, يعني كان الفرق في منتصف الرأس يفرق يمينا وشمالا. قال الحافظ هنا قوله مفرق بفتح الميم وكسر الراء, ويجوز فتحها مفرق, يجوز مفرق ومفرق. ودلالة هذا المتن على الترجمة إما لكونها قصة واحدة, وإما لأن من سنن الإحرام الغسل عنده ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعه, وفيه أن بقاء الطيب على بدن المحرم لا يضر بخلاف ابتدائه بعد الإحرام. فهنا المحرم حال الإحرام هو الشروع في التطيب حال الإحرام, ابتداء التطيب حال هذا المحظور الذي يعتبر من محظورات الإحرام. أما أن تتطيب قبل الإحرام ثم يبقى أثر هذا الطيب بعد دخولك في الإحرام سواء بدون غسل أو مع الغسل فإن هذا لا يؤثر, لا يؤثر. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب